السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة ينبغي أن يكون في باب ما جاء في السواك، والباب الذي يليه وهو باب ما جاء في باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه إلى آخر الباب. لكن الذي يظهر أننا لا نستطيع إلا أن نأتي على الباب الأول بسبب كثرة الأحاديث التي أوردها الترمذي رحمه الله تعالى في شواهد حديث الباب، وإن وجدنا متسعا من الوقت مضينا في الباب الذي يليه، لكن الذي يظهر أننا لن نتمكن. على كل حال نبدأ بالقراءة كالعادة ونسأل الله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السواك. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح، وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وأم حبيبة وابن عمر وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواثلة وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد، وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه. هذا حديث حسن صحيح.
هذا الباب أيها الإخوة جعله الترمذي رحمه الله تعالى جامعا لكل ما جاء في السواك، وهذا على سبيل الاختصار، فأورد بعض الأحاديث بسنده وأشار لبعض الأحاديث إشارة في جملة ما يذكر في هذا الباب. فهو يقول: باب ما جاء من الأحاديث في السواك على وجه العموم في فضله وحكمه وغير ذلك من ما يتعلق بالسواك كالآداب ونحوها. وأورد الحديث الأول عن شيخه أبي كريب واسمه محمد بن العلاء، وهو يروي هذا الحديث عن شيخه عبده بن سليمان، وكل من أبي كريب وعبده من الثقات الأثبات. وشيخ عبده في هذا الحديث هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وسبق الكلام عليه في الأسبوع الماضي، وقلت إنه حسن الحديث، فهناك من تكلم فيه من أهل العلم كيحيى القطان وغيره، وهناك من وثقه من أهل العلم، والصواب من حاله إن شاء الله تعالى أنه حسن الحديث. هو يروي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقلت إنه مشهور بكنيته، وهناك من يقول إن اسمه كنيته، وتقدم معنا في الأسبوع الماضي أن الترمذي سماه، وهو من المعروفين بالرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا هذه معروفة عند أهل اللغة أنها حرف امتناع لامتناع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من فرض السواك على أمته خوف المشقة. إذن هذا هو المانع للنبي صلى الله عليه وسلم من فرض السواك على الأمة. سنتطرق إن شاء الله تعالى لفقه الحديث بعد أن ننهي القضايا الحديثية التي أشار إليها الترمذي رحمه الله في هذا الباب، فقد قال: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الإشارة من الترمذي تعني أن هناك اختلافا على أبي سلمة بن عبد الرحمن في هذا الحديث، فهناك من يجعله من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وهناك من يجعله عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، فأي هذين الوجهين هو الصواب؟ سيورد الترمذي رحمه الله حديث زيد بن خالد هذا بإسناده كما مر معنا، لكن تطرق للترجيح ورأيه في هذا الحديث حينما قال: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، أي أنه لم يجعل هذا الاختلاف مؤثرا في صحة الحديث، ولكن روى أبو سلمة هذا الحديث عن أبي هريرة ورواه أيضا عن زيد بن خالد، وهذا بلا شك لا يستغرب على بعض أهل العلم وبخاصة أولئك المكثرين من الرواية، فإنه يكون للواحد منهم في الحديث أكثر من إسناد. وهذه المسألة نجد أنها بين إفراط وتفريط، فهناك من يسير على طريقة الفقهاء والأصوليين الذين لا يعدون شيئا من هذا الاختلاف مؤثرا، بل يعدون كل اختلاف حديثا مستقلا، ويجري على هذا بالدرجة الأولى ابن حزم رحمه الله، فإنه لا يعد الاختلاف الذي يؤثر عند علماء الحديث مؤثرا في صحة الحديث، بل ويشنع على من يعل الأحاديث بمثل هذه الاختلافات ويعد هذا من رد السنة، وهذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى، ولكنه على خلاف الصواب، وأهل كل فن يصار إليهم في فنهم، فهم الحكم في ذلك. وعلماء الحديث حينما يرجحون بعض الطرق على بعض إنما يرجحونها بضوابط معينة، وهم يقولون إن الأصل في حديث الثقة أنه صحيح، ولكن الثقة بشر كبقية البشر يخطئ ويصيب، فلا ندعي العصمة لأي من البشر، حاشا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغونه عن ربهم سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء الرواة، رواة الحديث، فإنهم يجوز عليهم الخطأ، وما دام الخطأ جائزا عليهم فكيف نستطيع أن نعرف خطأهم من صوابهم؟ إنما نستطيع ذلك بموازنة الروايات بعضها مع بعض، فما وجدنا الرواة يتفقون عليه حكمنا بصحته، وما وجدناهم يختلفون فيه اضطرنا للتدخل في مثل هذا الاختلاف. فهم ينظرون لمثل هذه الاختلافات بضوابط معينة، من أهمها الترجيح بالكثرة وبالحفظ والإتقان، فإذا كان الراوي انفرد بوجه خالفه فيه بقية الرواة الأكثر منه عددا، فالكثرة هي مظنة الصواب، وانفراد الواحد هو مظنة الوقوع في الخطأ، فيحكمون على رواية الواحد حتى وإن كان ثقة بأنها شاذة، ويحكمون على رواية الجمع والكثرة بأنها هي المحفوظة. كذلك لو استوت الطرق، بمعنى أن واحدا خالف الآخر، هذا بالدرجة الأولى، وقد يكون اثنان يخالفان اثنين وهلم جرة، فإذا استوت الطرق ولم يمكن الجمع بينها بحال بل اضطررنا للترجيح فإنهم يرجحون بالأحفظ، ينظرون من الأحفظ فيرجحون روايته، ومن الأقل حفظا فيعدون روايته شاذة وهكذا. فالترمذي رحمه الله حينما نظر في مثل هذا الاختلاف ترجح لديه صحة الوجهين، صحة من رواه عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، وصحة من رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. هل الترمذي يسير على طريقة الفقهاء والأصوليين حينما صحح الوجهين؟ أقول لا، بل إن عنده شفوف نظر، وقد أفصح عن هذا وأبان. فالذي جعله يصحح طريق زيد بن خالد أن شيخه البخاري صحح هذا الوجه ورجحه على رواية من رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، كما قال الترمذي قال: وأما محمد، يقصد محمد بن إسماعيل البخاري، فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. طيب، نجد أن النسائي رحمه الله خالف البخاري في هذا الترجيح، والنسائي إمام أيضا من الجهابذة النقاد، فقال: محمد بن عمرو أصح من رواية ابن إسحاق في الحديث، رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. إذن النسائي رجح رواية من رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فتعارض عندنا هذان القولان، قول البخاري وقول النسائي، وهذا يدلنا على حساسية هذه المسألة وبعض وجوه الاختلاف في بعض الأحاديث ربما اختلف فيها الأئمة الكبار. وهذا الاختلاف يدل على أن من أخذ بوجه من الوجوه فهو مجتهد، ومن أخذ بالوجه الآخر فهو مجتهد، كل بحسب ما يدين الله جل وعلا به أنه هو الحق والصواب، فلا يثرب على مجتهد في مثل هذه الحال. لكن هناك بعض الطرق في بعض الأحيان يكون الترجيح فيها واضحا وبينا، وأما بعض الطرق مثل هذا الذي الحديث الذي معنا فنجد أنه تتجاذبه وجهات نظر هؤلاء العلماء. فإذا تحصل لنا ثلاثة أقوال: قول البخاري في ترجيح من رواه عن زيد بن خالد، وقول النسائي في ترجيح من رواه عن أبي هريرة، وقول الترمذي حينما جمع بين القولين فرأى أن هذا صحيح وأن هذا صحيح، ويبدو أن ما ذهب إليه الترمذي هو الحق والصواب. والسبب ماذا؟ السبب أن رواية من رواه عن زيد بن خالد لا بأس بها، وهي رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن زيد بن خالد. وأما رواية من رواه فجعله عن أبي هريرة، فلأن للحديث عن أبي هريرة طرقا عديدة كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى في التخريج. فهذا السبب الذي جعل الترمذي يقول إن الوجهين كليهما يصحان، لكن لو اضطررنا للترجيح فعندي أن رواية من رواه فجعله عن أبي هريرة أقوى من رواية من رواه فجعله عن زيد بن خالد، وهذا يتضح لنا بالتخريج. فهذا الحديث من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد والنسائي في سننه الكبرى، والطحاوي في شرح معاني الآثار وغيرهم. ونجد أن البخاري أخرج هذا الحديث في صحيحه، وكذلك النسائي وابن حبان، كلهم من طريق الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ، وفيه مع كل صلاة بدل عند كل صلاة، يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، واللفظان متقاربان. إذن هذا طريق آخر من الطرق التي أشار إليها الترمذي حينما قال لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. فهذا طريق صححه البخاري، وهو عند الإمام مالك في الموطأ، لكن ليس عند الإمام مالك لفظة مع كل صلاة، هذا في الموطأ، ولكن كل من رواه عن الإمام مالك من أصحاب الكتب الحديثية ذكروا هذه اللفظة مع كل صلاة. والحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد ومسلم ابن الحجاج في صحيحه، و أبو داود في سننه كلهم من طريق سفيان ابن عيينة متابعا للإمام مالك، فسفيان رواه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا اللفظ الذي مر معنا، يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وزاد فيه سفيان بن عيينة لأمرتهم بتأخير العشاء، يعني لولا أن يشق صلى الله عليه وسلم على أمته لأمرهم بتأخير العشاء أيضا. هذان الطريقان هما اللذان فيهما لفظ الصلاة. الحديث أيضا رواه الإمام مالك في موطئه عن ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. وسندوا هذا الحديث صحيح، وقد رواه النسائي وابن أبي شيبة في مصنفه والنسائي في الكبرى وابن ماجه من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء. إذن عندنا لفظان، عند كل صلاة ومع كل صلاة، وعند كل وضوء ومع كل وضوء. فهل بين الحديثين تعارض أو هذا اختلاف مؤثر؟ نقول هذا حديث وهذا حديث، فكلا الحديثين صحيح، لكن ذاك اللفظ وهو لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة مخرج في الصحيحين، وأما عند كل وضوء ومع كل وضوء فلم يخرج في شيء من الصحيحين، ولكنه صحيح أيضا إن شاء الله تعالى. لحديث زيد بن خالد الذي نجد أن الترمذي أسنده أيضا، وأنا سأؤخر الكلام على الشواهد التي أشار إليها الترمذي بعد أن ننتهي من هذا الحديث. فهذا الحديث رواه الترمذي عن شيخه هناد ابن السري، وهو يرويه عن عبده بن سليمان الذي تقدم معنا في الحديث السابق، عن محمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق هذا هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، الإمام صاحب السيرة المشهورة المعروفة بسيرة ابن إسحاق. وهذا كثرت فيه أقاويل أهل العلم، ومعظمها بسبب خلاف حصل بينه وبين الإمام مالك، فصار كل منهما يتكلم في الآخر، فهو يتكلم في الإمام مالك والإمام مالك يتكلم في محمد ابن إسحاق. ولكن مكانة الإمام مالك ليست كمكانة محمد ابن إسحاق، فكلام الإمام مالك أثر في محمد بن إسحاق، وأما كلام محمد بن إسحاق فلم يؤثر في الإمام مالك. ثم إنهما رحمة الله تعالى عليهما اصطلحا في آخر حياتهما وصلح الأمر بينهما، لكن محمد بن إسحاق ليس في الضبط والإتقان بذاك، فلهذا تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة حفظه. أما في السيرة والمغازي فهو إمام، لكن إذا روى حديثا يتعلق بالأحكام فينظر في هذا الحديث، فإن كان له متابع فلا إشكال، لكن إن كان تفرد بحكم من الأحكام فإن الأئمة اختلفوا في مثل هذا كثيرا، بل إن الإمام الواحد قد يختلف قوله في مثل هذه الحال على أحوال بينها تعارض، مثل ما حصل من الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وذلك في حديث سهل بن حنيف في طهارة الثوب بالنضح إذا أصابه المذي. فهذا الحديث مما تفرد به محمد ابن إسحاق، والإمام أحمد رحمه الله مرة أخذ بهذا الحديث وقبله وأفتى بموجبه، ورأى أن الثوب إذا أصابه المذي يطهره النضح، ومرة رد الحديث وضعفه بمحمد بن إسحاق ولم يقبل تفرده بهذا الحديث، وأفتى بأنه لا بد لطهارة الثوب إذا أصابه المذي من غسل أثر ذلك المذي، ومرة توقف في هذه المسألة بسبب توقفه في هذا الحديث. وهذا يدلنا أيضا على حساسية الموقف من محمد بن إسحاق، لكن الذي جرى عليه عمل كثير من علماء الحديث أن محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، إلا من تقده عليه الأئمة من الأحاديث فهذه تستثنى، وأما الأصل فإن حديثه حسن ومحتج به في العقائد وفي الأحكام على حد سواء، لكن بشرط أن نتفطن لقضية روايته كيف جاءت. فإن جاءت بالعنعنة عن شيخه، يعني لم يصرح بالسماع من شيخه، فإن عنعنته مردودة عند كثير من أهل العلم بحكم أنه ممن عرف بالتدليس وتدليسه شديد. وأما إذا صرح بالسماع فكما قلت يكون حسن الحديث إن شاء الله تعالى. وبالنسبة لهذا الحديث الذي معنا، في بعض طرقه صرح محمد بن إسحاق بالسماع من محمد بن إبراهيم التيمي، فيكون ظاهر الإسناد أنه إسناد حسن، لكن يؤثر عليه أن محمد بن إسحاق اختلف عليه في هذا الحديث، فهناك من رواه عنه على الوجه الذي مر معنا، وهو محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، وهناك من رواه وهو إبراهيم بن سعد فرواه عن محمد بن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا أحدى الطرق لحديث علي التي أشار إليها الترمذي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهناك رواية أخرى، فقد رواه الإمام أحمد والدارمي والدارقطني من طريق إبراهيم، جميعهم من طريق ابن إسحاق عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن هذه ثلاثة أنواع من الاختلاف على محمد بن إسحاق في هذا الحديث، فيصعب في الحقيقة القول بأن لمحمد بن إسحاق ثلاث روايات في هذا الحديث، فيبدو أن هناك اختلافا ما في هذا الحديث يؤثر على صحة رواية محمد بن إسحاق. لكن الوجه الأول وهو جعله الحديث عن زيد بن خالد يمكن يرجحه أنه روي من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، فلعل هذا يقوي الوجه الأول. واسمحوا لي أنا يمكن يعني لو استطردت في علل الحديث يمكن أطيل عليكم وأمل بعض الإخوة، ولذلك سأختصر ولن أطيل في مثل هذه العلل، لأن الكلام فيها قد يكون مملا بالذات للإخوة الذين لا يعرفون دقة هذا الفن. فعلى كل حال يكفينا في هذا أن نقول إن من يأخذ برواية زيد بن خالد فله مسوغاته مثل ترجيح الإمام البخاري رحمه الله، ومن يعل ذلك مثل النسائي فإنهم نظروا إلى كثرة الاختلاف على محمد بن إسحاق في هذا الحديث. وعلى كل حال فكل مجتهد، ونسأل الله التوفيق. نلاحظ في رواية محمد بن إسحاق هذه الزيادة، وهي من قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، يقول: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. إذن لأبي سلمة في حديث زيد بن خالد قصة، ومثل هذه القصة يجعلها أهل العلم من المرجحات، لأنها تدل على حفظ الراوي لهذا الوجه. فكون محمد بن إسحاق روى هذا الحديث وفيه هذه القصة لأبي سلمة، هذا يدل على مزيد حفظ، ولعل هذا مما جعل البخاري رحمه الله يرجح رواية زيد بن خالد، وربما كان الوجهان صحيحين كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. وأما بقية الاختلاف فهذا فيه كلام، يعني مثل ما قلت أخشى أن أدخل فيه فأتوسع، فعلى كل حال نقتصر على هذا ويكفي إن شاء الله تعالى. بالنسبة للشواهد التي ذكرها الترمذي، أولها حديث أبي بكر الصديق قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة إلى آخر ما قال، نأخذها بالتسلسل، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر للترمذي. عدد الأحاديث التي أوردها في هذا الباب كما نرى 19 حديثا، يعني في هذا الباب 19 حديثا، حديث أبي هريرة وحديث زيد بن خالد بالإضافة ل17 حديثا التي أوردها بقوله وفي الباب. حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والمروزي في مسند أبي بكر الصديق، كلهم من طريق حماد بن سلمة، يرويه عن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وحماد بن سلمة رحمه الله أخطأ في هذا الحديث، فقد خالفه الرواة الآخرون ومنهم يزيد بن زريع وعبد العزيز الدراوردي، فرويا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فالصواب في هذا الحديث أنه من مسند عائشة وليس من مسند أبي بكر الصديق، وهذا من الأحاديث التي أشار إليها الترمذي كما سيأتي معنا. وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني رواية من خالف حماد بن سلمة وخطأ حماد بن سلمة في هذه الرواية. بالنسبة للحديث الثاني وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه، فإحدى طرقه هي التي جاءت من رواية محمد بن إسحاق كما مر معنا عن عمه عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكن لحديث علي هذا رضي الله تعالى عنه أيضا طرق أخرى، من جملتها ما رواه البزار والبيهقي من طريق الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا تسوك، وفي بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول علي رضي الله تعالى عنه: أمرنا بالسواك، ثم ذكر هذا اللفظ: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه يسمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن، يعني بالسواك كما ورد في أول لفظ الحديث في بعض طرقه. هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، لكن الذي يظهر لي أن الصواب أنه موقوف من قول علي رضي الله تعالى عنه، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك من صحح الرواية المرفوعة. أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فذكرت قبل قليل أن الاختلاف على أبي بكر رضي الله تعالى عنها الصواب فيه أنه أن الحديث من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها وليس من رواية أبي بكر. لكن لعائشة رضي الله تعالى عنها أيضا في هذا الحديث أو في هذه المسألة يعني السواك عدة أحاديث، من جملتها ما في صحيح مسلم من رواية المقدام بن شريح عن أبيه عنها رضي الله تعالى عنها يقول شريح: إنه سأل عائشة فقال لها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ فقالت: بالسواك. هذا لفظ مسلم في صحيحه. أما بالنسبة لرواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فلابن عباس أيضا في هذا الباب عدة أحاديث، من جملتها ما أخرجه البزار والطبراني كلاهما من طريق مسلم الملائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن تضعفوا لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة. ومسلم الملائي ضعيف، وفيه أيضا اختلاف عليه في هذا الحديث. الذي بعد هذا هو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وحديث حذيفة مخرج في الصحيحين وغيرهما، ولفظه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. إذن حديث حذيفة مخرج في الصحيحين. وزيد بن خالد، يقول الترمذي: وزيد بن خالد، مع أنه أورد حديث زيد بن خالد فلا داعي لإعادة الكلام في تخريجه، حيث سبق تخريجه والكلام عليه. قال: وأنس، حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري والنسائي وغيرهما كلهم عنه رضي الله تعالى عنه بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، يعني من شدة تأكيده صلى الله عليه وسلم على أمته وترغيبهم في الإكثار من السواك. قال: وعبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديثه هذا أخرجه ابن عدي في كتاب الكامل من طريق ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار. ويكفي في هذا الحديث أنه من رواية عبد الله ابن لهيعة، ونعرف أن ابن لهيعة مضعف في الحديث. قال: وأم حبيبة، حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والبخاري في تاريخه وغيرهم كلهم من رواية إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق، هذا أحد أنواع الاختلاف أيضا على ابن إسحاق، فهل هذا حديث مستقل أو هو اختلاف مؤثر، كل هذا محل اجتهاد. فهم رواية إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن طلحة عن سالم بن عبد الله عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. والحديث بهذه الصفة فيه أبو الجراح هذا مولى أم حبيبة وهو مجهول، فالحديث ضعيف هذا لو صح هذا الوجه. وأما إن كان الاختلاف على محمد بن إسحاق مؤثرا فإن الحديث يكون مضطربا بسبب الاختلاف على محمد بن إسحاق. قال بعده: وابن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه مسلم في صحيحه وقد علقه البخاري في صحيحه من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. وفيه أيضا بعض الطرق لهذا الحديث، بعضها من رواية ابن لهيعة: ولفظه عليكم بالسواك فإنه مرضاة للرب مطيبة للفم. قال: وأبي أمامة، حديث أبي أمامة أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وهو من رواية راوي يقال له عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذه الطريق طريق معروفة بالضعف، فعبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد الألهاني كلهم متكلم فيهم، حتى القاسم أبو عبد الرحمن فيه كلام، ولكن هناك من يجعله صدوقا حسن الحديث، لكن الكلام الأشد في عبيد الله بن زحر، فعلى كل حال فالحديث ضعيف من هذا الطريق. قال: وأبي أيوب، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض الأبواب عند الترمذي، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد، كلهم رووه من طريق حجاج بن أرطاط عن مكحول الشامي عن أبي الشمال عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. والحديث من هذا الطريق ضعيف لأنه من رواية حجاج بن أرطاط وهو مضعف، بالإضافة إلى أن أبا الشمال هذا فيه جهالة أيضا، فالحديث كيفما كان فهو ضعيف. قال: وتمام ابن عباس، يعني وفي الباب أيضا عن تمام ابن عباس، وحديث تمام رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام أحمد والبزار وغيرهما كلهم من طريق أبي علي بن الصيقل عن قثم بن تمام أو تمام بن قثم عن أبيه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بالكم تأتوني قلحا لا تسوكون، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أو لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء. وهذا الحديث الصواب فيه أنه مرسل، بالإضافة إلى أن أبا علي بن الصيقل هذا مجهول. قال أيضا: وعبد الله بن حنظلة. عبد الله بن حنظلة هذا حديثه أيضا جاء من طريق محمد بن إسحاق، وهو يرويه عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه قال: قلت: أرأيت وضوء، يعني يحيى محمد بن يحيى بن حبان يقول لعبيد الله بن عبد الله بن عمر: قلت: أرأيت وضوء ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر؟ عم ذاك، يعني إن كان طاهرا فإنه يجدد الوضوء، عم ذاك، يعني ما السبب الذي جعله يتطهر دوما؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. على كل حال، هذا الحديث أيضا فيه كثير من الاختلاف وفيه كلام، فالصواب أنه يعني حديث ضعيف، وهناك من يحسنه أيضا. قال: وأم سلمة، يعني وفي الباب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. حديث أم سلمة رواه الطبراني والبيهقي كلهم من طريق محمد بن حميد الرازي، ولفظه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت على أضراسي. ومحمد بن حميد الرازي متروك الحديث شديد الضعف. قال الترمذي: وواثرة، يعني وفي الباب عن واثرة وهو ابن الأسقع. وحديث واثرة أخرجه الإمام أحمد والطبراني كلهم من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي بردة عن أبي المليح بن أسامة عن واثرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. وليث بن أبي سليم معروف بالضعف. الحديث الأخير هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهذا مخرج في الصحيحين، ولفظه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذه الأحاديث التي أوردها الترمذي رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب نجد أنها تدل بمجملها، بالإضافة لبعض الأحاديث الأخرى وما أكثرها، حتى إن أبا نعيم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية ألف كتابا بأكمله في السواك، ولكن هذا الكتاب لم يصل إلينا، فلا ندري هل هو مما لا يزال من محفوظات بعض المكتبات التي لم تصل إلينا، أو أنه من الكتب التي فقدت. لكن هناك من ينقل عنه مثل ابن دقيق العيد في كتاب الإمام، فقد نقل عنه نقولا كثيرة، وفيه أحاديث غرائب وهلم جرى. فكون الموضوع يأخذ كتابا بأكمله هذا دليل على كثرة أحاديثه، وهو كذلك. لكن مجمل هذه الأحاديث بالإضافة لما جاء في بعض ألفاظ هذه الأحاديث من كونه صلى الله عليه وسلم يقول: قد أكثرت عليكم في السواك وهلم جرى، كل هذا يدل على أن شريعتنا ولله الحمد شريعة جاءت لتنظيم حياة الناس كلها في كل كبير وصغير. وسبقا أشرت في بعض الأبواب التي تقدمت وفيها تنظيم حياتنا حتى في قضية قضاء الحاجة والذهاب إلى الخلاء. فما دام أن مثل هذه الأمور فصل فيها حتى هذه الدقائق ضبطت حياتنا بها، أيضا لا نستغرب أن نجد بعض الأحاديث التي تحثنا على كمال النظافة، ونجد أن كثيرا من نصوص الشرع تتعلق بالنظافة، مثل الأمر بالاغتسال سواء عند الانتهاء من الجنابة أو الاغتسال يوم الجمعة، والحث على النظافة في الملبس. كذلك أيضا مثل هذه الأحاديث التي تدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة أسنانه وحث
أمته على ذلك وتطيب الأفواه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في بعض القضايا التي تتعلق بهذا الباب الإشارة إلى بعض ما تكلم فيه أهل العلم من متعلقات هذا الباب وآدابه إن شاء الله تعالى. إذن هذا من محاسن شريعتنا الغراء وما أكثر محاسنها. لكن ما حكم السواك؟ نجد أن هناك من أهل العلم من أوجب السواك وقال هو واجب ولكن لا تبطل الصلاة بتركه، وهذا ذهب إليه داود الظاهري. وهناك من قال إنه واجب وإن تركه عمدا بطلت صلاته، وهذا القول منسوب إلى إسحاق بن راهوية لكن لا تصح نسبته إلى إسحاق. فإذن ليس هناك خلاف إلا خلاف داود الظاهري في قضية الوجوب. أما باقي الأئمة، جمهور الأئمة ومنهم المذاهب الأربعة، فكلهم قالوا بسنية واستحباب السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فإذا مذهب الجمهور أن السواك مستحب أو سنة، وهناك من يفرق بين المستحب وبين السنة فيقول السنة هي ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها دوما، وأما المستحب فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا. وهذا التفريق لا يعجبني لكنه تفريق لبعض أهل العلم، ولكن الصواب أن السنة والمستحب والمندوب كلها بمعنى واحد. فعلى كل حال السواك سنة ومندوب إليه. الدليل على سنيته هذه الأحاديث التي مرت معنا، ومنها ومن أشهرها وأقواها دلالة قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة أو عند كل وضوء أو مع كل وضوء. يقول الشافعي رحمه الله عن هذا الحديث لو كان واجبا يعني السواك لأمرهم شق أو لم يشق. فإذا ما دام أنه صلى الله عليه وسلم منعه من الأمر به مخافة المشقة على أمته دل هذا على استحبابه. ولذلك حتى ابن حزم الظاهري لم يوافق داود الظاهري، وإنما ابن حزم أيضا ممن ذهب إلى الاستحباب لوضوح الأدلة في هذا. بل إن النووي رحمه الله قال كلاما معناه إنه لا يعتد بخلاف داود الظاهري في مثل هذه الحال لمخالفته للإجماع، لأن الإجماع قبل داود الظاهري منعقد. فلا نعلم قبل داود الظاهري من قال من الآئمة أو من أهل العلم بوجوب السواك. لكن لماذا قال داود، أو من يمكن أن يؤيد داود في قوله بالوجوب؟ ما دليلهم؟ يمكن أن يستدل له بالحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. فقوله في هذا الحديث على كل محتلم استفاد منه من استفاد الدلالة على الوجوب. لكن الجواب عن هذا أظنه من الوضوح بمكان، فيقال هذا خاص بالجمعة فكيف يستدل به على كل صلاة أو عند كل وضوء؟ هذا لا يتأتى لأن الحديث الآن يتحدث عن الجمعة. ثم مع ذلك أيضا فإن الإجماع منعقد قبل داود على أن هذا ليس بواجب. ولعله يأتينا مزيد كلام على هذه المسألة في قضية غسل الجمعة إن شاء الله تعالى في بابه هل هو واجب أو غير واجب على تفصيل سنذكره إن شاء الله. وسيتبين لنا بإذن الله هناك أن من أدلة القائلين بعدم الوجوب هذا الحديث عدم وجوب غسل الجمعة، قالوا أو ذكروا من أدلتهم هذا الحديث بحكم اقتران غسل الجمعة بأمرين ليس بواجبين بالإجماع وهما السواك والتطيب. وما دام هذا دعي فيه الإجماع فهذا يعنى به قبل داود الظاهري، فهذا من أقوى الأدلة. كذلك أيضا يخالف هذا ويعارضه هذا الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. بالنسبة لإسحاق بن راهوية قلت إن هذا لم يثبت عنه يعني القول بالوجوب، فيبقى خلاف داود الظاهري. هناك من الأدلة التي استدل بها حديث علي الذي أشرت إليه قبل قليل، وفي أوله أمرنا بالسواك، ولكن قلت إن هذا الصواب فيه أنه عن علي رضي الله تعالى عنه، والأمر هنا حتى وإن كان على قول من يرى أن الحديث مرفوع ويصحح الحديث أو يحسنه مرفوعا، فإنه لا يمكن أن يقال إن الأمر فيه يدل على الوجوب، بل ينصرف إلى الاستحباب، والقرينة التي تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب هي هذا الحديث الذي دلالته ظاهرة وقوية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها حديثا أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالسواك، وعليكم هذا أمر، عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب. ولكن الصواب أن هذا الحديث شاذ، شد فيه حماد بن سلمة، وباقي الرواة الذين رووا هذا الحديث جعلوه عن أبي هريرة بلفظ لولا أن أشق على أمتي، يعني من رواية عبيد الله بن عمر العمري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة باللفظ المعروف، وهذا في بعض الطرق التي تقدم تخريجها وفيه عند كل وضوء هو ذاك الحديث، فحمد بن سلمة أخطأ في هذا الحديث في لفظه فجعله بهذا اللفظ، والصواب خلاف ذلك. إذن يتبين لنا أن الصواب مع من قال إن حكم السواك مسنون ومستحب وليس بواجب. طيب، ذهب الجمهور إلى أن السواك من سنن الصلاة، واختار أكثر الحنفية أنه من سنن الوضوء وليس من سنن الصلاة. فلماذا؟ ذهبوا إلى تعليل قولهم هذا بأنه إن استاك ربما خرج منه دم، والدم نجس وناقض للوضوء، فيرون أنه ينبغي أن يكون السواك عند الوضوء وليس عند الصلاة. لكن هذا القول وإن قال به بعض الحنفية، لكن رده أيضا بعض الحنفية أنفسهم، ومن جملتهم ابن عابدين، فإنه قال: هذا التعليل عليل، يعني ضعيف، فقد رد بأن ذاك أمر متوهم، يعني خروج الدم هذا أمر متوهم، مع أنه لمن يثابر عليه لا يدمي، يعني لمن يواصل الاستياك لا يخرج منه دم. لكن نحن نقول أيضا إضافة إلى هذا، فإن الدم الصواب فيه أنه لا ينقض الوضوء، ويسير الدم أيضا مثل هذا مما يعفى عنه، وقد كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ربما كان فيهم شيء من أثر الدم، ومع ذلك لا يعدونه نجسا، مثل ما حصل من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان في وجهه بثرة فعصرها حتى خرج الدم، ففرك هذا الدم بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ ولم يغسل أثر ذلك الدم. فنحن بحاجة إلى الدليل الذي يدل على نجاسة الدم، اللهم إلا دم الحيض أو الدم المسفوح، هذا نعم نجس بالإجماع، وأما الدم الذي يخرج من الجسد فهذا محل خلاف، ومن يقول بنجاسته فعليه الدليل، ولعله يأتي لهذا أيضا مزيد تفصيل في موضعه إن شاء الله تعالى. طيب، عندنا أيضا في الحديثين اللذين تقدم، أو حديث لكن من طريقين، عن أبي هريرة من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة، ومن رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وفيه أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. والرواية الأخرى رواية حميد بن عبد الرحمن: مع كل وضوء. فرواية عند كل وضوء تفيد أن السواك ينبغي أن يكون قبل الوضوء، وأما رواية حميد بن عبد الرحمن مع كل وضوء فتفيد أن السواك ينبغي أن يكون عند المضمضة. إلى هذا ذهب بعض أهل العلم، ولكن يبدو أن الخلاف لفظي، وأن عند كل وضوء ومع كل وضوء هما بمعنى واحد. فالمهم أن الذي يريد أن يستاك سواء كان قبل الوضوء أو مع الوضوء، كل هذا أمره واسع إن شاء الله، ولا ينبغي أن نصنع من هذا خلافا وإن كان هناك من أشار إليه. طيب، عندنا مسألة، ما دام السواك ينبغي أن يكون عند الوضوء وعند الصلاة، وخاصة الآن فيما يتعلق بالطهارة، هل يشرع الوضوء أيضا عند الاغتسال؟ كذلك أيضا هل يشرع الوضوء عند التيمم؟ هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يشرع في هذين الموضعين. أما عند الاغتسال فإن كان الذي يريد أن يغتسل طبق السنة وتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ثم اغتسل، فالسنة أن يستاك عند الوضوء تمشيا مع الحديث. وأما إن كان يريد أن يغتسل مباشرة من غير وضوء فإنه في هذه الحال إن توضأ فحسن، وإن لم يتوضأ فليس هناك دليل يدل صراحة على سنية مثل هذا بالنسبة للمغتسل، وإن كان الذي يختلج في النفس أن الحكم واحد. بالنسبة للتيمم أيضا لا نملك دليلا ينص على أنه ينبغي للذي يتيمم أن يستاك، اللهم إلا من غلب على ظنه أن الاستياك في مثل هذه الحال هو مزيد نظافة ولا يضر، وإن لم يكن مستحبا فعلى الأقل أن الإنسان يعني صنع شيئا يتنظف به، فنقول هذا أيضا بابه واسع، وإن كان هناك من قال إنه لا دليل على مشروعيته لا للمتيمم ولا للمغتسل. عندنا مسألة أخرى وهي ما هي المواضع التي يستحب فيها السواك؟ تكلم أهل العلم عن هذا كثيرا، لكن نذكر بعض المواضع التي وردت فيها بعض الأدلة. من جملتها السواك عند الانتباه من النوم، مثل ما تقدم معنا في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنها الذي قلت إنه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. إذن يشرع الاستياك عند القيام من الليل. ورد أيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مبيته عند خالته ميمونة، وهذه الرواية عند مسلم في صحيحه، أنه رمق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام ليصلي من الليل، استاك ثم توضأ وصلى وهلم جرى. كذلك أيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد تقدم معنا، أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيقوم من الليل فيستاك ويتوضأ صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يمكن أن تجتمع فيه هذه الأمور كلها، القيام من الليل من النوم، ونعرف أن الذي ينام ثم يقوم يكون فاه قد تغير وتغيرت رائحته فيشرع له، وبخاصة إذا أراد أن يصلي، والصلاة يعني مثل ما مر في حديث علي عند من يصححه مرفوعا، وأما موقوفا فيبدو إن شاء الله تعالى أنه لا بأس به، وعلى أقل أحواله أنه حسن، أن الملك يضع فاه على في الذي يريد أن يقرأ القرآن، فينبغي للذي يريد أن يقرأ القرآن أن يطهر فاه حتى تكون رائحته طيبة، ما دام الملك سيكون بهذه الصفة التي جاءت في حديث علي رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا قيامه للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، فإذا يشرع مثل هذا عند القيام من الليل. كذلك أيضا يشرع السواك عند دخول البيت، وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي تقدم معنا أيضا، حينما سألها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ دخل بيته، فقالت كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. فمن هذه من المواضع التي يشرع فيها السواك، وقد توسع كثير من أهل العلم في الكلام في قضية السواك وفي آدابه، ومن جملة ذلك هل هو تطهير أو تنظيف. فإذا كان تنظيفا للأسنان لإبعاد ما علق بها من الطعام فيكون من باب إبعاد الوسخ عن الجسد. فهل يكون السواك في هذه الحال باليمين أو بالشمال؟ نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل شماله لإبعاد الأذى ويجعل يمينه لكل ما فيه بركة وأشياء مستحبة وتكريما لها وتشريفا ولما جرى. فهل السواك يكون باليمين أو بالشمال؟ من رأى أنه من باب التطهير يقول إنه يسن له أن يستاك باليمين، ومن رأى أنه من باب التنظيف فإنه يقول يسن له أن يستاك بالشمال. إذا أراد أن يستاك، هل يستاك عرضا أو يستاك طولا؟ فمنهم من يقول ينبغي له أن يستاك عرضا. لماذا؟ حتى لا يتعب لثته وينزاح اللحم عن الأسنان. وهذه مسألة أنا أرى أنها ليس فيها حديث صحيح. نعم ورد في سنن أو في بعض السنن، أظن في سنن الترمذي ولعله أو في سنن أبي داود، أنه صلى الله عليه وسلم كان يستاك عرضا، ولكن هذا حديث ضعيف، وإنما مرجع ذلك في ما يظهر لي إلى الطب. فإذا قال الأطباء إن الاستياك طولا يضر بلثة الإنسان، فينبغي له أن يعمد إلى ما ينصحه به الأطباء. هناك أيضا من تكلم في هذه المسألة في السواك في المسجد، فبعضهم لما رأوا أن السواك أو لما تبنوا القول بأن السواك من باب التنظيف وإبعاد ما علق بالأسنان، قالوا ينبغي أن لا يكون هذا في المسجد. لماذا؟ قالوا لأن المساجد تصان عن كل أذى وشيء من هذه القاذورات. واستدلوا بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح للأذى، وكما ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن الاستياك ينبغي أن يكون في خارج المسجد. لكن الحقيقة أني أعجب ممن قال هذا القول، كيف غفلوا عن هذا الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فكيف يستاك عند كل صلاة وهو في غير المسجد؟ يعني يخرج خارج المسجد ويستاك ثم بعد ذلك يدخل إلى المسجد؟ هذا فيه عسر ومشقة، ويبعد أن يكون هذا من مقاصد شريعتنا. ولكن هذا القول اجتهاد من قائله، والصواب أنه يستاك حتى وإن كان في المسجد، ويبدو أن التسوك من باب التطيب للفم وليس من باب التنظيف وإبعاد الأذى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب كالعادة نجيب على الأسئلة التي تتعلق بالدرس. يقول: ما رأيكم في من يقول إن ابن إسحاق من دجاجلة المؤرخين؟ أقول: إن كان هذا من طلبة العلم الذين أخذوا بقول الإمام مالك عنه إنه دجال من الدجاجلة، فقد بينت في كلامي أن الإمام مالكا رحمه الله وابن إسحاق رحمه الله قرينان، والأقران يحصل بينهما ما يحصل من الخصومة حتى وإن كانوا من فضلاء الأمة. هذا شيء معروف من طباع البشر لا يستطيع أن يفك عنه أحد، ولا يجوز لنا أن نخوض فيما يحصل بين هؤلاء الأئمة ونأخذ كلام بعضهم في بعض ونبدأ نجرح بعضهم بكلام الآخر. بل كما قال أهل العلم إن كلام الأئمة بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، فيترك مثل هذا. وينبه طالب العلم الذي قال مثل هذا الكلام إلى أنه سيكون محمد بن إسحاق خصيمة عند الله جل وعلا، فما الذي يحوجه إلى مثل هذا الكلام؟ بل محمد بن إسحاق إمام من الأئمة، ولكن إنما تكلم فيه من جهة حفظه. أما ما وقع بينه وبين الإمام مالك فكما قلت إن الأمور صلحت بينهما في الآخر، ولم يعد الإمام مالك يتكلم فيه، ولم يعد يتكلم هو في الإمام مالك. طيب جزاك الله خير. نعم، لحوم العلماء مسمومة. قال: حديث ابن عمر في السواك رواه مسلم، وذكرت من البخاري رواه تعليقا، فهل كان بصيغة الجزم أم التمريض؟ أقول: والله أنا الآن لا أتذكر هل هو بصيغة الجزم أو التمريض، فلعلك تراجعه يا أخي، ولكن يكفي أن مسلما أخرجه في صحيحه فهو صحيح. حبذا لو أعدتم الجمع بين روايتي عند صلاة وعند كل وضوء. لعل الأخ يقصد مع كل وضوء وعند كل وضوء، هذا الذي تكلمت عليه. فأقول إن الخلاف بين اللفظتين لا ينبغي أن يشدد فيه بحيث يقال ينبغي أن يكون السواك قبل الوضوء أو ينبغي أن يكون السواك مع المضمضة. لا، نقول إن هاتين اللفظتين كلاهما تفيدان أن السواك ينبغي أن يكون عند الوضوء، سواء كان قبل أو مع الوضوء أو عند المضمضة، فكل ذلك سيان، ولا يستفاد منها أن هناك موضعا محددا لمثل هذا السواك، ما نستفيده من مثل هذه الألفاظ. يقول حديث علي رضي الله عنه بأن الملك يضع فاه مقابل فيه، أليس هذا من المغيبات فيأخذ حكم الرفع؟ أقول بلى، هذا من المغيبات، ولكن هل كان علي رضي الله تعالى عنه يأخذ عن أهل الكتاب أو لا؟ أنا لا أذكر أن علي رضي الله تعالى عنه ممن قيل عنه أنه لا يأخذ عن أهل الكتاب، ومعلوم بأن كعب الأحبار وغيره من مسلمة أهل الكتاب في ذلك العصر كانوا يحدثون، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو كان كثير من الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وأبي هريرة، بل حتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كانوا يأخذون من كلام كعب الأحبار وغيره ويتوسعون في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذن لو علمنا أن علي رضي الله تعالى عنه لا يأخذ عن أهل الكتاب نقول نعم له حكم الرفع، لكن ما دام أن المسألة غير مفصول فيها فلا نستطيع أن نقول إن له حكم الرفع. يقول إني ذكرت ما ذكره الترمذي عن أبي بكر أن الصحيح أنه عن عائشة رضي الله عنها، وهو حديث السواك مطهرة للرب مرضاة للرب، لكن هل هذا الحديث صحيح؟ أقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها هو صحيح أو حسن على أقل أحواله. ما صحة حديث ابن عمر في السواك وما نصه؟ تقدم يا أخي، يمكن الأخ كتب السؤال قبل أن أورد الرواية، نعم، أو جاء متأخرا، صحيح يمكن. من راجح في رواية باللهيعة؟ هل هي ضعيفة مطلقا أم هناك تفصيل؟ أقول بل رواية باللهيعة ضعيفة مطلقا، لكن بعضها أشد ضعفا من بعض، فرواياته التي قبل الاختلاط هي ضعيفة وضعفها يمكن أن ينجبر، وأما بعد ما وقع منها الاختلاط فهي ضعيفة جدا. نعم، ليكون باللهيعة كانت تدخل عليه المنكرات والموضوعات ويتقبلها، فدخلت في روايته المناكير، فلذلك قلنا إنها ضعيفة جدا. يقول هل حديث علي مما يقال به من قبل الرأي؟ هذا سؤال آخر أجبت عنه قبل قليل. يقول يوجد في الأسواق السواك بنكهات عدة كالنعناع ونحوه، فهل هذه تؤثر في الصيام؟ أقول نعم، بالنسبة للسواك الذي فيه مثل هذه النكهات ينبغي للصائم أن يتقيه ولا يستخدمه. ما صحة رواية قوله صلى الله عليه وسلم غسلوه وكفنوه ولا تخمروا رأسه؟ هذا سؤال خارج الدرس في رواية وجهه. أقول زيادة ولا تخمروا وجهه حصل فيها اختلاف قوي، وقلبي يميل إلى أنها لا تثبت، ولكن هي محل خلاف، والخلاف فيها قوي، لأن الطرق التي وردت فيها هذه اللفظة يمكن لقائل أن يقول إنها من الزيادات المقبولة في مثل هذا الحديث، ولكن أعطيتكم رأيي، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق. يقول كيف يبحث الطالب في كتاب سير أعلام النبلاء لأنه غير مرتب على المعجم، على حروف المعجم؟ أقول يا أخي أنت تتحدث الآن عن الكتاب المطبوع، والكتاب المطبوع فيه فهرس، فالمجلد 24 و25 كلاهما فهارس، ورتبت أسماء الرواة الذين ترجم لهم الذهبي على حروف المعجم، فيمكن أن تستعين بالفهارس وتصل إلى بغيتك. أما الذهبي فنعم كان يرتب التراجم على الطبقات، ويجعل كل طبقة والأخرى أو ما بين كل طبقة والأخرى 10 سنوات، فالترتيب على الطبقات يحتاج معه أن يكون الإنسان مستحضرا لوفاة الراوي حتى يصل إليه في سير أعلام النبلاء، لكن الذي يريد أن يصل إليه بسهولة يستخدم الفهرس ويستعين به. طيب، ثانيا يقول: الحكيم الترمذي هو من الثقات أو فيه كلام؟ أقول: لا، الحكيم الترمذي ليس من الثقات، بل فيه كلام شديد، حتى إن من أهل العلم من حكم عليه بالزندقة، نسأل الله العافية. ثالثا، الترمذي هذا طبعا ليس الترمذي صاحب السنن، وإنما صاحب كتاب نوادر الأصول. ثالثا، الترمذي لا يحكم على الأحاديث في بعض الأحيان. أقول: الترمذي كما رأينا يحرص على أن لا يدع حديثا إلا وحكم عليه، وإن مر بنا حديث من الأحاديث لم يحكم عليه الترمذي، إن شاء الله تعالى سنبين الحكم عليه بحول الله وقوته. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نشهد أن لا إله